بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس 17 في أهل الزكاة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مجالس رمضان: الحمد لله الذي لا رافع لما وضع، ولا واضع لما رفع، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا قاطع لما وصل، ولا واصل لما قطع، فسبحانه من مدبر عظيم وإله حكيم رحيم، فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع. أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحكم ما شرع وأبدع ما صنع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والكفر قد علا وارتفع وصال واجتمع، فأهبطه من عليائه وقمع، وفرق من شره ما اجتمع. صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم نجم شجاعته يوم الردة وطلع، وعلى عمر الذي عز به الإسلام وامتنع، وعلى عثمان المقتول ظلما وما ابتدع، وعلى علي الذي دحض الكفر بجهاده وقمع، وعلى جميع آله وأصحابه ما سجد مصل وركع وسلم تسليما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. في هذه الآيات الكريمة بين الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته، وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية، وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة، وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، فلا يجوز تعديلها وصرف الزكاة في غيرها، لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في حفر الآبار، ولا في غيرها من أوجه الخير إلا على هؤلاء المذكورين. فالصنف الأول والثاني أي الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم، لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة، ولا من صناعة قائمة، ولا من غلة كافية، ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة، قال العلماء، ويعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة، حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها، ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم، لأنه ذو حاجة. وأما من له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإنسالها، بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وهذه الأحاديث تنطبق حقيقة على المتسولين الذين يتسولون ويرون أن هذه مهنة لهم، فيحسدون أموال الناس عن طريق هذا العمل الدنيء، فيأتون والعياذ بالله وليس في وجوههم مزعة لحم عياذا بالله، أو يزداد عذابهم بسبب كثرة مسألتهم للناس أموالهم والعياذ بالله. أيها الإخوة، الفقير هو المعدم الذي لا ليس عنده شيء، لا قليل ولا كثير. وأما الفقير الذي ليس معدم، الذي ليس عنده شيء لا قليل ولا كثير. والمسكين هو الذي عنده نصف الكفاية، يعني إذا كان يكفيه في اليوم 50 ريال مثلا أو 40 ريال سعودي، فإن المسكين هو الذي يجد نصفها، يجد 25 ريال أو يجد 20 ريالا فطورا وغدا وعشاء ونفقة لأولاده، هذا يسمى مسكين. أو مثلا إذا كان يكفيه في السنة 40 ألف، عنده مثلا 40، عنده 20 ألف ريال للسنة كاملة ينفق منها على نفسه وأولاده، هذا يسمى عند أهل العلم بالمسكين. الفقير الذي ليس عنده 20 ألف ولا عنده ريال، ما عنده شيء، هذا المسكين، هذا الفقير. ويقول أهل العلم إذا ذكر المسكين والفقير في مكان واحد، أي في آية واحدة، مثل آية الصدقات هنا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعمل عليها، فالفقير مقصود به المعدم، والمسكين الذي عنده نصف الكفاية. أما إذا ذكر المسكين لوحده في آية أو حديث، أو الفقير لوحده في آية أو حديث، فيقصد به الاثنين، الفقير والمسكين. يقولون إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني في إذا افترق اجتمع في المعنى، وإذا افترق اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع افترق في المعنى أيضا. إذا اجتمع اتفق في المعنى، وإذا افترق اتفق في المعنى، مثل هذه الآية الكريمة، هنا اجتمع الفقير مع المسكين فكان فافترق في المعنى، فهذا يراد به الفقير المعدم والمسكين الذي عنده نصف الكفاية. ومثله الإسلام والإيمان، إذا اجتمع فيراد بالإسلام أركان الإيمان، أركان الإسلام الخمسة، ويراد بالإيمان أركان الإيمان الستة. وإذا افترق، إذا ذكر الإيمان فقط أو ذكر الإسلام فقط في آية أو حديث، فيقصد بهما الجميع، الإسلام والإيمان. ثم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذا المال حاضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشرب، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد. وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي كبشر الأناري، وقال حسن صحيح. وإن سأل، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عن وهو مجهول الحال، جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين أي شابين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأنه لا يعرف حالهما. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث، يقول المعلق، قال أحمد: ما أجوده من حديث، يقصد والله أعلم بالمعنى. يعني هذين الصنفين الأولين، الفقير والمسكين أو الفقراء والمساكين. الصنف الثالث من المستحقين للزكاة العاملون عليها، هم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. لأنهم يعتبرون متطوعين بهذه الأعمال. أما إذا كانوا مثل الآن مصلحة الزكاة في بعض الدول تسمى مصلحة الزكاة أو المسؤولين في الدولة عن الزكاة، هؤلاء لهم رواتب يعطون من الدولة، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة لأن عندهم رواتب. أما الذي يتطوع ولو كان غنيا فإنه للإمام المسلم أن يعطي هؤلاء المتطوعين، لأن ليس لهم رواتب مخصصة على عملهم وعلى جبايتهم. ثم قالوا: أما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها. يعني شخص مثلا تاجر وكل شخص يوزع الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة، لا يعطي ولي الأمر من الزكاة لأنه ليس من العاملين عليه، لأن هذا يعني عمل خاص لشخص خاص. لكن العاملين عليه مقصود بهم العاملين عليها جباية الزكاة من أموال الناس، فاستحق الزكاة. وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها. لكن يقول: لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها، لما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ أو قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا مطيبا بها نفسه، فيدفعه للذي أمر به أحد المتصدقين، وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله لا من الزكاة. وإذا كان هؤلاء المزعين فقراء، هم أنفسهم فقراء، فلصاحب المال أن يعطيهم من الزكاة لكونهم فقراء. الصنف الرابع من أصناف المستحقين للزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان أو من يخشى شرهم. ضعفاء الإيمان يعني دخل في الإسلام ويعطى من الزكاة ولو كان غنيا حتى يتقوى على إسلامه وإيمان. أو من يخشى شرهم يعني أنه باقي على كفره فيعطى من الزكاة لعله يسلم أو لعله يكف شره عن أهل الإسلام، فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. إما أنهم حديث عهد بإسلام، وإما أنهم كفار وشرهم كثير على أهل الإسلام فيعطون من الزكاة ما يكف شرهم عن الإسلام وأهله. الصنف الخامس من أصناف الزكاة الذين يستحقون الزكاة، وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم، أي من أسيادهم. ويجوز أن يشترى عبد فيعتق، وأن يفك بها مسلم من الأسر، لأن هذا داخل في عموم الرقاب، فيعطى هذا العبد المملوك إما مملوك ملكا كاملا أو مكاتبا، يعني أنه عتق بعضه وبعضه، أو يسمى عند أهل العلم بالمبعض، فيعطى من المال ما يفك به رقبته من هذا السيد فيكون حرا لوجه الله، أو يكون مملوك ملكا تاما لسيده فيعطى سيده من الزكاة ما يجعله يأخذه من سيده ويجعله حرا لوجه الله، فهؤلاء يعطون من الزكاة. أو يكون مسلم مأسور عند كفار أو عند خوارج أو نحوهم، يعني مما ظهر شرهم على الأسرى فيعطون من الزكاة ما يجعلهم يتركون هذا الأسير المسلم وتفك رقبته من شرهم وكيدهم. الصنف السادس من الأصناف الذين يستحقون الزكاة الغارمون الذين يتحملون غرامة وهم نوعان. الأول من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة، يعني كمثلا بين شخصين في بينهما خلاف أو بين قبيلتين فيعطى من الزكاة، ثم هذا الإنسان يصرف من ماله الخاص بما يكون سببا للإصلاح بين هؤلاء، فيأتي إلى الإمام المسلم ويطلب منه ما غرمه بسبب هذا الصلح بين المسلمين، فيعطيه الإمام المسلم مقدار ما تحمله من المال والديون التي من أجلها أصلح بين الناس، فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. وعن قبيصة الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. والمقصود بالصدقة يعني الزكاة. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يعني يجوز الشخص أن يسأل ولي الأمر أو من عنده غنى، الغني التاجر الغني، فيجوز الإنسان يسأل في ثلاث أحوال. الحالة الأولى رجل تحمل حمالة فحلت له الشفاعة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني لا يأخذ زيادة عما قام به من الإصلاح بين الناس، وذكر تمام الحديث رواه مسلم. الثاني أن الغارم ذكرنا على أنهما نوعان: النوع الأول الذي تحمل حمالة الإصلاح ذات البين من أجل إصلاح يعني بين الناس، حصلت بينه خصومة بين الناس بين الرجل وزوجته أو بين الأخ وأخوه أو بين قبيلة وأخرى، فقام وأصلح بينهم وغرم على هذا الإصلاح أموالا فيعطى من الزكاة بقدر غرامته. الثاني من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، أو يوفى طالبه وإن لم يسلم للمطلوب. يعني كإنسان تحمل بسبب زواج، أو إنسان تحمل بسبب بناء بيت له ولأسرته، أو تحمل من أجل نفقة على أسرته، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه من بناء البيت أو شراء السيارة مثلا، أو النفقة التي يعني والدين الذي كتب عليه من أجل شراء حاجيات أهل بيته الضرورية. لأن تسليمه للطالب سواء قام هذا الغني الذي عنده الزكاة سلم صاحب الدين أو سلم الغارم المدين ليوفي بهذا المال ما عليه من الديون. قال: الثاني من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، أو يوفى طالبه وإن لم يسلم للمطلوب، يعني للغريم الذي عليه دين، لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب. كإنسان مثلا عليه ديون فقام الغني وأرسل من حسابه الخاص إلى حساب صاحب المال الذي عند ذلك الشخص المدين أو الذي عليه دين، فيكفي مثل هذا، ولا يشترط أنه لابد يسلم الغارم أو صاحب الدين. الصنف السابع من أصناف الذين يستحقون الزكاة في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله. كثير من طلبة العلم والمشايخ يعني يتوسعون في مسألة الزكاة من هذا الباب، من باب الصنف السابع وهو في سبيل الله، فيقولون نبني المساجد من أجل الله، ويعني نطبع الكتب من أجل الله، ونحفر الآبار من أجل الله، ولكن المقصود في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله. إذا أطلق في سبيل الله فالمقصود به الجهاد لإعلاء كلمة الله، وقتال الكفار من أجل إعلاء كلمة الله. الصنف السادس في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله، الذي يقصد به أن تكون كلمة الله العليا، لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. يعني في سبيل الله يطلق على أن يعطى هذا المال للمجاهد نفسه، أو يعطى لشراء آلة للجهاد، سواء كانت مركوبات أو كانت آلات حرب. الصف الثامن من الأصناف الذين يستحقون الزكاة ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، والمقصود ابن السبيل المسافر، يعني الذي يسير في الطريق، الذي انقطع به السفر، كان عنده مال وضع ماله، فهذا يسمى ابن السبيل الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده، أي من الطعام والشراب أو النقود، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان غنيا فيها أي في بلده ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت، يعني التحايل لأخذ أموال الناس لا يجوز، وإنما لا قدر الله ذلك الغني سافر وضع جوازه وضعت محفظته وفيها بسم الله بطاقات الصراف أو الأشياء التي يستطيع بها أخذ ماله من البنوك ولا يحفظ، يعني فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. يقول الشيخ رحمه الله: لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفذت، لأنها حيلة على أخذ ما لا يستحق، ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم كما تقدم باتقاء شره، ولا تدفع أو من أجل أن يسلم، ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة، إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات البين، ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها، فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته، ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا من نفقتهما، ولا يجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة. فيجوز أن يعطى أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاه، وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطيع وفاه، ولا يجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه، لكونه ماله لا يتحمل الإنفاق، لا يتحمل الإنفاق عليه منوح ذلك. ويجوز دفع الزكاة، ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم. والأمر الثاني يجوز دفع الزوجة زكاة لزوجها، لأن الزوجة لا يجب عليها نفقة على زوجها، بل الزوج هو الذي ينفق على زوجته، والزوج لا يملك شيئا ويجوز له لأنه فقير، فيجوز للزوجة أن تعطي زوجها من لقضاء دينه، لأن الله سبحانه وتعالى علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم، فمن اتصف بها كان مستحقا على هذا، فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع. وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، وزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، لأنهم فقراء وهي غنية، فجاز للزوجة أن تصرف زكاتها لزوجها وأولادها. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة، أي فيها أجرين: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وذوي الرحم هم القرابة، قربوا أم بعودوا. وثم قال: ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير، ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة. لأن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليهم صدقة، أي على الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم فترد، أي على أهل اليهود النصارى، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه، فلا يجزأ من مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد. عن مثال ذلك: إنسان عنده عامل وعليه دين لسيده الذي يعمل عنده، فوجبت الزكاة على صاحب المحل أو الغني، مثلا زكاة عروض التجارة، ومثلا على هذا العامل بسبب أنه يأخذ من سيده أموالا عليه مثلا 10,000، فنسينا اللي هي الأخوة، ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير، ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب ولا يتصرف فيه، فلا يجزأ عن مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى فأداه عنه أداء الرديء عن الجيد. وإذا اجتهد المهم، إذا كان هذا العامل مثلا راتبه 2,000 ريال، ف فيعطيه من الزكاة ويقصد ويقصد يعني أنه يقصد بأنه راتب يقصد بأنه راتب فلا يجوز أن ينوي هذا الشخص صاحب المال بإعطائه شيئا من ماله للعامل الذي عنده ويحسبه من الراتب الذي له، بل الزكاة تعطى للعامل ويعطى معها راتب ذلك العامل. واضح؟ يعني مثال ذلك، عامل راتبه 2000 ريال، فقام هذا صاحب المال صاحب العامل هذا أو الكفيل وأعطاه 2000 ريال بنية أنها تعطاه أجرة، يعطيه أجرة العمل، وهي أصلا هذه 2000 الذي أخرجها هي من الزكاة. لا يجوز أن يفعل هذا صاحب العمل هذا العمل بهذه الطريقة، بل يعطي هذا العامل 2000 ريال أجرة ويعطيها 2000 زكاة إذا أراد أن يعطي هذا العامل. أما كونه يخرج من زكاته هذا الغني ويعطي العامل ببنية إسقاط أجرته أو كأنه أجرة، هذا لا يجوز. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه، لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخاصة إذا كان لا يعرف حاله فتبين أنه غني وقد صرفها بنية الزكاة، فقد يعني برئت ذمة الدافع المزكي، ويتحمل الإثم من أخذها وهو ليس أهلا لها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: والله لا تصدق، فذكر الحديث وفيه، فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني، فقال: الحمد لله على غني، فأتي فقيل: أما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. في رواية لمسلم: أما صدقتك فقد تقبلت. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي يخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد يظنه فقير، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله، يعني ولد جاء بالمال إلى أبيه، فقال: والله ما إياك أردت، والله ما إياك أردت، فخاصمته، ما أراد أن يتصدق على ولده، وإنما أراد أن يتصدق على ذلك الرجل الذي يعني في المسجد. قال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري، أي أن زكاته وصدقته قد وقعت محلها ولو كانت في ولده، ويقبله الله عز وجل منه. قل شيخ ابن عثيمين رحمه الله: أخيرا إخواني، إن الزكاة لا تجزي ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه، فاجتهدوا رحمكم الله فيها، وحرصوا على أن تقع موقعها وتحل محلها، لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم. والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس السابع عشر في أهل الزكاة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مجالس رمضان: الحمد لله الذي لا رافع لما وضع، ولا واضع لما رفع، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا قاطع لما وصل، ولا واصل لما قطع. فسبحانه من مدبر عظيم وإله حكيم رحيم، فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع. أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحكم ما شرع وأبدع ما صنع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والكفر قد علا وارتفع وصال واجتمع، فأهبطه من عليائه وقمع، وفرق من شره ما اجتمع. صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم نجم شجاعته يوم الردة وطلع، وعلى عمر الذي عز به الإسلام وامتنع، وعلى عثمان المقتول ظلما ومبتدع، وعلى علي الذي دحض الكفر بجهاده وقمع، وعلى جميع آله وأصحابه ما سجد مصل وركع وسلم تسليما. قل الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إخواني، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. في هذه الآيات الكريمة بين الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته، وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية، وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة، وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، فلا يجوز تعديلها وصرف الزكاة في غيرها، لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في حفر الآبار، ولا في غيرها من أوجه الخير إلا على هؤلاء المذكورين. فالصف الأول والثاني أي الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة، ولا من رواتب ثابتة، ولا من صناعة قائمة، ولا من غلة كافية، ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة، قال العلماء: ويعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها، ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة. وأما من له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وهذه الأحاديث تنطبق حقيقة على المتسولين الذين يتسولون ويرون أن هذه مهنة لهم، فيحصدون أموال الناس عن طريق هذا العمل الدنيء، فيأتون والعياذ بالله وليس في وجوههم مزعة لحم عياذا بالله، أو يزداد عذابهم بسبب كثرة مسألتهم للناس أموالهم والعياذ بالله. أيها الإخوة، الفقير هو المعدم الذي ليس عنده شيء، لا قليل ولا كثير، وأما الفقير وأما الفقير الذي ليس معدم الذي ليس عنده شيء لا قليل ولا كثير والمسكين هو الذي عنده نصف الكفاية يعني إذا كان يكفيه في اليوم 50 ريال مثلا أو 40 ريال سعودي فإن المسكين هو الذي يجد نصفها يجد 25 ريال أو يجد 20 ريالا فطورا وغداء وعشاء ونفقة لأولاده هذا يسمى مسكين أو مثلا إذا كان يكفيه في السنة 40 ألف عنده مثلا 40 عنده 20 ألف ريال للسنة كاملة ينفق منها على نفسه وأولاده هذا يسمى عند أهل العلم بالمسكين الفقير الذي ليس عنده 20 ألف ولا عنده ريال ما عنده شيء هذا المسكين هذا الفقير ويقول أهل العلم إذا ذكر المسكين والفقير في مكان واحد أي في آية واحدة مثل آية الصدقات هنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعمل عليها فالفقير مقصود به المعدم والمسكين الذي عنده نصف الكفاية أما إذا ذكر ذكر المسكين لوحده في آية أو حديث أو الفقير لوحده في آية أو حديث فيقصد به الاثنين الفقير والمسكين يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني في إذا افترق اجتمع في المعنى وإذا افترق اجتمع في المعنى وإذا اجتمع افترق في المعنى أيضا إذا اجتمع اتفق في المعنى وإذا افترق اتفق في المعنى مثل هذه الآية الكريمة هنا اجتمع الفقير مع المسكين فكان فافترق في المعنى فهذا يراد به الفقير المعدم والمسكين الذي عنده نصف الكفاية ومثله الإسلام والإيمان إذا اجتمع فيراد بالإسلام أركان الإيمان أركان الإسلام الخمسة ويراد بالإيمان أركان الإيمان الستة وإذا افترق إذا ذكر الإيمان فقط أو ذكر الإسلام فقط في آية أو حديث فيقصد بهما الجميع الإسلام والإيمان ثم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشرب واليد العليا خير من اليد السفلى رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر رواه أحمد وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي كبشر الأنماري وقال حسن صحيح وإن سأل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين أي شابين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لأنه لا يعرف حالهما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا الحديث يقول المعلق قال أحمد ما أجوده من حديث يقصد والله أعلم بالمعنى يعني هذين الصنفين الأولين الفقير والمسكين أو الفقراء والمساكين الصنف الثالث من المستحقين للزكاة العاملون عليها هم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء لأنهم يعتبرون متطوعين بهذه الأعمال أما إذا كانوا مثل الآن مصلحة الزكاة في بعض الدول تسمى مصلحة الزكاة أو المسؤولين في الدولة عن الزكاة، هؤلاء لهم رواتب يعطون من الدولة، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة لأن عندهم رواتب. أما الذي يتطوع ولو كان غنيا فإنه للإمام المسلم أن يعطي هؤلاء المتطوعين، لأن ليس لهم رواتب مخصصة على عملهم وعلى جبايتهم. ثم قالوا: أما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها. يعني شخص مثلا تاجر وكل شخص يوزع الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة، لا يعطي ولي الأمر من الزكاة لأنه ليس من العاملين عليه، لأن هذا يعني عمل خاص لشخص خاص. لكن العاملين عليه مقصد بهم العاملين عليها جبات الزكاة من أموال الناس، فاستحق الزكاة. وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها. لكن يقول: لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها، لما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ أو قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا مطيبا بها نفسه، فيدفعه للذي أمر به أحد المتصدقين، وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله لا من الزكاة. وإذا كان هؤلاء المزعين فقراء، هم أنفسهم فقراء، فلهم فلصاحب المال أن يعطيهم من الزكاة لكونهم فقراء. الصنف الرابع من أصناف المستحقين للزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان أو من يخشى شرهم. ضعفاء الإيمان يعني دخل في الإسلام ويعطى من الزكاة ولو كان غنيا حتى يتقوى على إسلامه وإيمانه. أو من يخشى شرهم يعني أنه باقي على كفره فيعطى من الزكاة لعله يسلم أو لعله يكف شره عن أهل الإسلام، فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. إما أنهم حديث عهد بإسلام، وإما أنهم كفار وشرهم كثير على أهل الإسلام فيعطون من الزكاة ما يكف شرهم عن الإسلام وأهله. الصنف الخامس من أصناف الزكاة الذين يستحقون الزكاة، وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم، أي من أسيادهم. ويجوز أن يشترى عبد فيعتق، وأن يفك بها مسلم من الأسر، لأن هذا داخل في عموم الرقاب، فيعطى هذا العبد المملوك إما مملوك ملكا كاملا أو مكاتبا، يعني أنه عتق بعضه وبعضه، أو يسمى عند أهل العلم بالمبعض، فيعطى من المال ما يفك به رقبته من هذا السيد فيكون حرا لوجه الله، أو يكون مملوك ملكا تاما لسيده فيعطى سيده من الزكاة ما يجعله يأخذه من سيده ويجعله حرا لوجه الله، فهؤلاء يعطون من الزكاة. أو يكون مسلم مأسور عند كفار أو عند خوارج أو نحوهم، يعني مما ظهر شرهم على الأسرى، فيعطون من الزكاة ما يجعلهم يتركون هذا الأسير المسلم ويفك تفك رقبته من شرهم وكيدهم. الصنف السادس من الأصناف الذين يستحقون الزكاة الغارمون الذين يتحملون غرامة وهم نوعان. الأول من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة، يعني كمثلا بين شخصين في بينهما خلاف أو بين قبيلتين، فيعطى من الزكاة، ثم هذا الإنسان يصرف من ماله الخاص بما يكون سببا للإصلاح بين هؤلاء، فيأتي إلى الإمام المسلم ويطلب منه ما غرمه بسبب هذا الصلح بين المسلمين، فيعطيه الإمام المسلم مقدار ما تحمله من المال والديون التي من أجلها أصلح بين الناس، فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. وعن قبيصة الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. والمقصود بالصدقة يعني الزكاة. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يعني يجوز الشخص أن يسأل ولي الأمر أو من عنده غنى، الغني التاجر الغني، فيجوز الإنسان يسأل في ثلاث أحوال. الحالة الأولى: رجل تحمل حمالة فحلت له الشفاء حتى يصيبها ثم يمسك، يعني لا يأخذ زيادة عما قام به من الإصلاح بين الناس، وذكر تمام الحديث رواه مسلم. الثاني أن الغارم ذكرنا على أنهما نوعان: النوع الأول الذي تحمل حمالة الإصلاح ذات البين من أجل إصلاح يعني بين الناس، حصلت بين خصومة بين الناس، بين الرجل وزوجته أو بين الأخ وأخوه أو بين قبيلة وأخرى، فقام وأصلح بينهم وغرم على هذا الإصلاح أموالا، فيعطى من الزكاة بقدر غرامته. الثاني من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، أو يوفى طالبه وإن لم يسلم للمطلوب. يعني كإنسان تحمل بسبب زواج، أو إنسان تحمل بسبب بناء بيت له ولأسرته، أو تحمل من أجل نفقة على أسرته، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه من بناء البيت أو شراء السيارة مثلا، أو النفقة التي يعني والدين الذي كتب عليه من أجل شراء حاجيات أهل بيته الضرورية. لأن تسليمه للطالب سواء قام هذا الغني الذي عنده الزكاة سلم صاحب الدين أو سلم الغارم المدين ليوفي بهذا المال ما عليه من الديون. قال: الثاني من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، أو يوفى طالبه وإن لم يسلم للمطلوب، يعني للغريم الذي عليه دين، لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب. كإنسان مثلا عليه ديون فقام الغني وأرسل من حسابه الخاص إلى حساب صاحب المال الذي عند ذلك الشخص المدين أو الذي عليه دين، فيكفي مثل هذا، ولا يشترط أنه لابد يسلم الغارم أو صاحب الدين. الصنف السابع من أصناف الذين يستحقون الزكاة في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله. كثير من طلبة العلم والمشايخ يعني يتوسعون في مسألة الزكاة من هذا الباب، من باب الصنف السابع وهو في سبيل الله، فيقولون نبني المساجد من أجل الله، ويعني نطبع الكتب من أجل الله، ونحفر الآبار من أجل الله، ولكن المقصود في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله. إذا أطلق في سبيل الله فالمقصود به الجهاد لإعلاء كلمة الله وقتال الكفار من أجل إعلاء كلمة الله. الصنف السادس في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. يعني في سبيل الله يطلق على أن يعطى هذا المال للمجاهد نفسه، أو يعطى لشراء آلة للجهاد، سواء كانت مركوبات أو كانت آلات حرب. الصف الثامن من الأصناف الذين يستحقون الزكاة ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، والمقصود ابن السبيل المسافر، يعني الذي يسير في الطريق الذي انقطع به السفر، كان عنده مال وضاع ماله، هذا يسمى ابن السبيل الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده أي من الطعام والشراب أو النقود، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان غنيا فيها أي في بلده ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت، يعني التحايل لأخذ أموال الناس لا يجوز، وإنما لا قدر الله ذلك الغني سافر وضع جوازه وضعت محفظته وفيها اسم بطاقات الصراف أو الأشياء التي يستطيع بها أخذ ماله من البنوك ولا يحفظ، يعني فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. يقول الشيخ رحمه الله لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفذت، لأنها حيلة على أخذ ما لا يستحق، ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم كما تقدم باتقاء شره، ولا تدفع أو من أجل أن يسلم، ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة، إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات البين، ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها، فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته، ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا من نفقتهما، ولا يجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يعطى أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاه، وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطيع وفاه، ولا يجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه، لكونه ماله لا يتحمل الإنفاق، لكون ماله لا يتحمل الإنفاق لا يتحمل الإنفاق عليه من نوع ذلك. ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم. والأمر الثاني يجوز دفع الزوجة زكاة لزوجها، لأن الزوجة لا يجب عليها نفقة على زوجها، بل الزوج هو الذي ينفق على زوجته، والزوج لا يملك شيئا فيجوز له لأنه فقير، فيجوز للزوجة أن تعطي زوجها من لقضاء دينه، لأن الله سبحانه وتعالى علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم، فمن اتصف بها كان مستحقا، وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع. وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، لأنهم فقراء وهي غنية، فجاز للزوجة أن تصرف زكاتها لزوجها وأولادها. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة، أي فيها أجرين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وذوي الرحم هم القرابة، قربوا أم بعودوا. وثم قال ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير، ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة. لأن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليهم صدقة، أي على الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم فترد، أي على أهل اليهود النصارى صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه، فلا يجزأ من مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد. عن مثال ذلك إنسان عنده عامل وعليه دين لسيده الذي يعمل عنده، فوجبت الزكاة على صاحب المحل أو الغني، مثلا زكاة عروض التجارة، ومثلا على هذا العامل بسبب أنه يأخذ من سيده أموالا عليه مثلا 10,000، فنسينا اللي هي أخوة، ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير، ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب ولا يتصرف فيه، فلا يجزأ عن مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى فأداه عنه أداء الرديء عن الجيد. وإذا اجتهد المهم، إذا كان هذا العامل مثلا راتبه 2,000 ريال فيعطيه من الزكاة ويقصد يعني أنه يكسب بأنه راتب، يكسب بأنه راتب، فلا يجوز أن ينوي هذا الشخص صاحب المال بإعطائه شيئا من ماله للعامل الذي عنده ويحسبه من الراتب الذي له، بل الزكاة تعطى للعامل ويعطى معها راتب ذلك العامل. واضح؟ يعني مثال ذلك، عامل راتبه 2000 ريال، فقام هذا صاحب المال، صاحب العامل هذا أو الكفيل، وأعطاه 2000 ريال بنية أنها تعطاه أجرة، يعطيه أجرة العمل، وهي أصلا هذه 2000 الذي أخرجها هي من الزكاة. لا يجوز أن يفعل هذا صاحب العمل هذا العمل بهذه الطريقة، بل يعطي هذا العامل 2000 ريال أجرة ويعطيها 2000 زكاة إذا أراد أن يعطي هذا العامل. أما كونه يخرج من الزكاة هذا الغني ويعطي العامل ببنية إسقاط أجرته أو كأنها أجرة، هذا لا يجوز. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه، لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخاصة إذا كان لا يعرف حاله فتبين أنه غني وقد صرفها بنية الزكاة، فقد يعني برئ ذمة الدافع المزكي، ويتحمل الإثم من أخذها وهو ليس أهلا لها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: والله لا تصدق، فذكر الحديث فيه، فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: الحمد لله على غني. فأتي فقيل: أما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. في رواية لمسلم: أما صدقتك فقد تقبلت. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي يخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد يظنه فقير، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله، يعني ولد جاء بالمال إلى أبيه، فقال: والله ما إياك أردت، والله ما إياك أردت، فخاصمته، ما أراد أن يتصدق على ولده، وإنما أراد أن يتصدق على ذلك الرجل الذي يعني في المسجد. قال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري، أي أن زكاته وصدقته قد وقعت محلها ولو كانت في ولده، ويقبله الله عز وجل منه. قل شيخ ابن عثيمين رحمه الله: أخيرا إخواني، إن الزكاة لا تجزي ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه، فاجتهدوا رحمكم الله فيها، وحرصوا على أن تقع موقعها وتحل محلها، لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم. والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.